لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة.
أحب الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المنحرفون عن طريق الصحابة رضي الله عنهم ثلاث طوائف: طوائف أهل التخيين وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيين فهم الذين قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن كذلك قد تكلم بخلاف الحق في ذلك في مسائل الصفات والمعاد، وأنهم إنما كانوا يكلمون الناس بخلاف الحق لأن عقولهم لا تحتمل إلا أن يقولوا لهم خلاف الحق. وبعضهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق وسميناهم من أهل التجهيل، ده التجهيل الأعم بقى بالذين يجهلون الرسل في كل ما دعوا إليه. ولكن مقصود في الرد طبعا دول الفلاسفة دول والغلاة الباطنية من الشيعة وغلاة المتصوفة أيضا أهل وحدة الوجود، فهؤلاء كلهم من هذه العقائد الكفرية نفرة الناس منهم يعني شديدة لأن مخالفتهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة جدا. أما أهل التأويل فهم يعني الذين يقولون أنه لا أن لها معان يجب تكلف البحث عنها وإن لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المقصودون بالرد عليهم في هذه الفتية. وأهل السنة يقولون نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات كما جاءت بإثبات المعاد، ونصوص الصفات أكثر وأعظم، وإقرار العقول بالصفات أعظم، ولذلك إذا كان لابد من تأويلها فيستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين تأويلها. إلى أن قال وأن حمدنا أن عرض نقول وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاب اليهود على أشياء مثل قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ورد عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقال عز وجل عن قولهم إن الله استراح في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعب واستراح في اليوم السابع، فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ورد عليهم في قوله وقالت اليهود وزيد بن الله. إذن رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ورد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما خالفوا فيه الحق من الصفات، ولم يذمهم قط على أنهم أهل تمثيل وأهل تشبيه بما يعيب به النفاة أهل الإثبات اللي بيقولوا أنتم كده مشبهة ومجسمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لليهود قط ذلك، بل وكان يسمع منهم إن الله يضع السماوات على ذه والأرضين على ذه على الأصابع، أو يضع الأرضين على السماوات على إصبع الأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقال وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الشاهد منه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ابن مسعود شاهد القصة يقول تصديقا لقول الحبر. هل يمكن أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كفر ومن كلام يستهزأ فيه بالله عز وجل؟ لقد ضرب أبو بكر رضي الله عنه في النحاس ضربا شديدا لما قال: لقد افتقر ربكم حتى يطلب منا القط، والعياذ بالله. فضربه أبو بكر ضربا شديدا، ولذلك فكيف لم يعبهم صلى الله عليه وسلم؟ بل فهم الجالسون أنه كان يصدقهم، فكيف يترك أصحابه يفهمون الكفر بزعمكم ويعني يسكت على ذلك ولا يبينه؟ قال: بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، مع أن اليهود يثبتون المعاد بلا شك، يقصد أن التصريح بمعاد الأبدان أصرح في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. كنتم بتكفروا من يا مؤولة من يؤولون نصوص المعاد، يعني الغزالي بيكفر الفلاسفة في تأويل المعاد بأنه معاد الأرواح إلى حال أفضل أو أسوأ وليس ما بعث الأجساد، كفرهم من أجل ذلك لأنه معلوم من الدين بالضرورة. فلماذا تقولون بتأويل نصوص الصفات؟ والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، هو تأويل نصوص المعاد لإنكاره. فالأولى أولى بالبطلان، فالأول أولى بالبطلان، تأويل الأول هو تأويل نصوص الصفات. ومع ذلك لأن التأويل في نصوص المعاد وإنكار بعث الأجساد معلوم من الدين بالضرورة، فتكفير من أول نصوص المعاد واضح، لكن تأويل نصوص الصفات ليس معلوم من الدين بالضرورة بالإطلاق، ولذا لم يكفر هؤلاء وإنما ردعهم العلماء. وإن كان أصل المقالات مقالات كفرية يقولها الجهمية الأوائل ويعني المعتزلة. قال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، التجهيل بقى اللي هم المفوضة، يقولون أن هذه الآيات لها معان لا يعلمها حتى الرسول. قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، اللي بيقولوا إن مذهب السلف التفويض، بس التفويض مش تفويض الكيف، ده تفويض المعنى عندهم. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات. طبعا ابن تيمية بيتكلم بلازم القول، بحقيقة القول، عشان ينفر من هذا القول ومن قائد، لأنهم يقولون هذا من النصوص التي لا يعلمها إلا التي لا تفسر ولا تفسير لها مفهوم. طبعا احنا بنقول ايه؟ كيفيتها لا يعلمها إلا، وليس أننا نقول أن معانيها لا يعلمها إلا، هذا هو الفرق. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف عنه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، وهو الذي لم يستجز ابن جرير غيره. يعني ابن جرير يقول أن لا تجوز القراءة الأخرى لأنها مخالفة للمنقول عن أكثر القراء والسلف، مع أنها صحيح أن القراءة الأخرى اللي هي بعدم الوقف والوصل لها معنى صحيح لا يستنكر، فلذلك لا يصبح هذا الأمر باطلا قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإنها تحمل على معنى آخر غير معنى الوقف كما سيأتي. يقول وهو وقف صحيح يقف على وما يعلم تأويله إلا الله، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن بذلك. يبقى عندنا لفظ يحتمل معنيين أو أكثر، أحدهما هو الظاهر، أحد هذه المعاني هو الظاهر، والمعنى المرجوح هو المؤول الذي يحتاج إلى دليل لكي يصرف عن الظاهر إلى خلاف الظاهر. يقول فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره يعني ما يبدو إليه لأول وهلة. هنا ابن تيمية بيستعمل لفظ الظاهر والاحتمال الراجح كما هو مفهوم من يعني كلام الناس، ان الكلمه يراد بها التي يراد بها معان، احد هذه المعاني اظهر. يقول وظن ان مراد الله تعالى بلفظ التاويل ذلك اللي هو له تاويل له صرف عن ظاهره لا يعلمه الا الله، وان للنصوص تاويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. عشان كده لجأوا إلى التفويض اللي سماه ابن تيمية بإيه؟ التجهيل. هو في الحقيقة كأنه يشبه التجهيل الذي يقوله أهل التجهيل من الفلاسفة الذين يقولون أن الرسل يجهلون الحقيقة وقالوا بكلام باطل لأنهم يجهلون الحق. الحقيقة اللي هي بتاعتهم اللي هي الفيض اللي فاض من الوجود المطلق أو وحدة الوجود كما يزعم. لكن بنقول إن دول اقتصروا في التجهيل على التأويل في الصفات، التأويل في الصفات. يعني بيقولوا لها تأويل خلاف ظاهرها ولكن لا يعلمه الا الله. ظاهرها غير مراد، ده اللي مطلوب ان هو يثبت اولا ان ظاهرها ليس مرادا. ونقول لهم ظاهرها ده يعني ظاهرها اللائق بجلال الله، ولا ظاهرها اللي هو على ما يعرف من صفات البشر. فلو ما يعرف من معاني صفات البشر فده صحيح ان هو غير مراد، لكن ليس هذا هو ظاهرها. وأما ظاهرها اللائق بجلال الله المضاف إلى الله فهذا معنى مفهوم وكيف مجهول، فكيف يحتاج إلى تأويل؟ قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. يبقى ظاهرها عندهم حروف لا معنى لها، أو ده لازم الكلام، يبقى ظاهرها مراد بس إيه هي؟ كأنها لغة. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام. يبقى أول معنى من معاني التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يختلف. في الحقيقة لما نيجي نقول الاصطلاح ده هل له أصل في اللغة ومن كلام السلف؟ يعني له اعتبار؟ في الحقيقة إن التأويل لهذا الضابط اللي هو وجود الدليل الذي يقترن بالظاهر فيصرف به عن ظاهره إلى المعنى الذي المرجوح الذي لولا الدليل لكان مرجوحا ولكن بالدليل صار راجحا، أن هذا التأويل في الحقيقة لو صح الدليل قام بالتفسير، يبقى المفروض أنه يلحق بالمعنى الثاني. لكن ليه اختص بمعنى؟ لأن ده إطلاق الاصطلاح، فلكن هو لما يكون في دليل صحيح هيفسر به، زي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قبل ما ينزل من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عدي بن حاتم جاب عقل أبيض وعقل أسود وظل ينتظر ويأكل إلى أن رأى الفرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض إنما هو بياض الليل وسواد النهار، ونزل قول الله من الفجر، فكانت قرينة من الفجر وقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض الليل وسواد النهار قرينة قوية جدا في أن معنى يتبادل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن ذلك هو بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل ومن الفجر بداية طلوع الفجر، فظهر المعنى مع أن ظاهر كلمة الخيط كما فهمها عربي أو عدي رضي الله عنه فهمها على ذلك، حملها على ظاهرها من أنه خيط أبيض وخيط أسود. لماذا قلنا أن هذا ليس مقصودا؟ هذا خلاف ظاهره. لماذا التفسير الصحيح اللي هو خلاف الظاهر؟ إن في قرينة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره كذلك، وإن قوله تعالى من الفجر تبين ذلك توضحه، فتبين بذلك أن التأويل هو صرف اللفظ عن الظاهر إلى معنى مرجوح إذا كان الدليل لدليل يقتن به، إذا كان الدليل قويا كان هذا من باب التفسير. التوضيح لمقصود المتكلم، مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير كلام الله عنه. عندنا أمثلة ثانية للتأويل؟ طبعا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مهلولا محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. اللي بعدها على طول قرينة قوية إن الواحد مش حرام ولا منهي عنه إنه يربط رقبة إيده في رقبته، واحد إيده كسرت قالوا له تربط إيدك في رقبتك، فيقول لا حرام ربنا نهانا عن ذلك، واحد يقول له افتح إيدك يقول له لا ربنا قال لنا ما تفتحوش إيدك، نقول إيه للراجل ده؟ هنقول عليه الراجل ده مش همش رجل جاهل بمعاني القرآن، أمال إيه معنى ولا تجعل يدك مغلولة مربوطة إلى عنقك؟ يعني معناها البخل، ولا تبسطها كل البسط معناها التبديد، فقد ملوما محسورا وضحت المعنى في الحقيقة، لأن الملوم المحسور اللي أنفق كل ما في يده فلم يعد عنده شيء، مش اللي قاعد حاطط إيده كده باسط إيده طول النهار ما ينفعش، لا هيقعد ملوم محصول ليه. لو بسط اليد لا يؤثر في ذلك، بسط اليد كمعنى ظاهر لو كان في غير ذلك. لو قيل لرجل ابسط يدك يبسطها يفتح صعيده، واذا قيل له اربط يدك الى عنقك اغلل يدك الى عنقك هيروح يربطها علشان زي ما قلنا ايده مكسوره. هذا مثال لان لبيان ان التاويل الذي دل عليه الدليل من صرف اللفظ عن ظاهره بدليل يقترن به الى المعنى المرجوح انه نوع من التفسير. هنلاقي الكلام ده فين؟ هنلاقيه في كلام السلف كتير في تفسير هذه الآيات. هنلاقيهم مصرحين بالكلام ده بلا تردد. هل ده موجود في شيء من الصفات؟ صحيح موجود فيما يتوهم أنه من الصفات. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها. يعني ربنا بقى يد الإنسان. الله مش دي صفات ده ربنا حل في البني ادم او اتحد بيه؟ نقول لا، هذا الكلام بلا تردد وبالاجماع وبنصوص الكتاب والسنه باطل وليس المقصود. فلماذا؟ لانه اولا ولئن سالني لاعطين ولئن استعاذني لاعوذن في اخر الحديث. اذا مستعيذ ومستعاذ به ومستعين ومستعان به بالإضافة إلى أول الحديث من عاد لي وليا. إذن فيه الرب عز وجل وله أولياء. وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هناك عبد وهناك رب. يبقى يجي واحد يقول لنا أن هذا هو المقصود وده من الصفات اللي بتأولوها، نقول له لأن الحديث ورد كذلك، والرواية الثانية فبيه يسمع وبيه يبصر وبيه يبطش وبيه يمشي. وكذلك يا ابن آدم مرضت فلم تعد. كل ده تفسير في الحقيقة. هذا من مجاز حذف المضاف، معناه مرض عبدي فلان. قال ابن تيمية. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين. عشان كده قلنا إن التأويل الصحيح بالمعنى الأولاني الاصطلاحي دخل في التفسير اللي هو المعنى الثاني فيما لم يوافق ظاهره. هذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقف على العلم معطف، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، يعني باعتبار مختلف عن الآخر، كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. إزاي بقى؟ اللي هيقف على وما يعلم تأويله إلا الله هيقول كيفية الأمور الغيبية ووقتها لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم لا يعلمون الكيفية ولا وقت الغيبيات، ولكن يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا. يقولون آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المعنى الثاني اللي هيوقف على الراسخون باعتبار آخر بقى هيفسر التأويل بمعنى التفسير. الراسخ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي هو بمعنى التفسير وبيان معنى الكلمات والجمل. عشان كده قال ان كلا القولين حق باعتبار، يعني باعتبار مخالف للاخر. هنفسر التأويل بمعنى التفسير، يبقى هنقف على والراسخون في العلم لانهم يعلمون التفسير. واذا كنا هنقف على وما يعلم تأويله الا الله، يبقى المراد بالتأويل كيفية الغيبيات ووقت وقوعها، يبقى لا يعلمه الراسخون في العلم. والمعنى الثالث من التأويل والحقيقة التي يقول إليها الكلام، التي يقول الكلام إليها، وإن وفقد ظاهرة. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة أو وقيام الساعة وغير ذلك، والحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. نقول كده وإحنا قاعدين دلوقتي، في حد بياكل مانجا فيكم؟ أظن ما حد مش بياكل، عشان يركز. المانجا دي في مانجا موجودة وفي مانجا في ذهننا، فاللي في الذهن دي واللي في لفظ مانجا وليس حقيقتها. لما نجيب المانجا نفسها تبقى دي الحقيقة، لكن احنا تصورنا المانجا في ذهننا وقلنا لفظ المانجا. فما اذا كلنا مانجا بعد الدرس يبقى ده تأويل ما ذكرناه في الدرس. الكلام نوعين، خبر وإنشاء. فتأويل الخبر وقوع المخبر به. لو أنا قلت لكم كلوا مانجا يبقى ده أمر، يبقى وفعل المأمور به هو تأويل الكلام. آدي معنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، لأن الكلام النهي يبقى ترك المنهي عنه، وإذا كان خبر يبقى وقوع المخبر به. يقول هذه الحقائق في وجودها وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة نفسها. يعني لما تقوم الساعة يبقى هو ده تأويل الكلام. لما أهل الجنة يعني يأكلوا ويتنعموا في الجنة يبقى ده تأويل ما أخبر الله به في القرآن عن نعيمه. يقول لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. الجنة بالنسبة لنا النهاردة عبارة عن كلمات وتصور في الذهن، وكذا النار، لان احنا لسه ما شفناهاش ولا وجدنا لا حقائق هذه ولا تلك. ويعبر عنه باللسان، يقول لا ما يتصور من معانيها في الاذهان ويعبر عنه باللسان، ان احنا بنقول الامر ده في ذهننا معنى وبنعبر عنه بكلام. نقول وفاكهة مما يتخيرون. احنا افتفهمنا معنى الفاكهة وفهمناها غير معنى اللحم، ولحم طير مما يشتهون، غير معنى الحور العين. فاهمين الكلام ولكن وعبرنا عنه باللسان، المعنى المفهوم ده اللي في الذهن، والكلام اللي اتقال اللي يعبر عنه. ولكن حقيقة هذا عندما يدخل أهل جنة الجنة ويأكلون الفاكهة ولحم الطير ويتنعمون بالحور العين. قال وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هو الصح أنه يتقال أن النوع الثاني أيضا من الموجود في القرآن، اللي الأولاني خالص لما يكون دليله صحيح هيبقى من النوع الثاني برضه زي ما قلنا. وبالتالي فهذا مولود في لغة العرب ومولود في القرآن. ليه؟ هو الشيخ ذكر هنا الآية الثانية من سورة يوسف، الآية الأولانية تبين أنه معناه التفسير. عندنا آيتين، قال لا يأتي نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. المعنى الأولاني اللي لفظ هو بيسأله عن تأويل الرؤية. الملك بيقول إيه؟ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تفسرون. يفسر الرؤية إن اللي شافه ده معناه كذا قبل ما يحصل. اللي هو بقى لفظ القرآن اللي موجود فيه لفظ التأويل في القرآن بمعنى التفسير هو قوله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما بيقولوش قول لنا إمتى هيحصل كيف سيحدث، لا لو عايزين نفهم الأول معنى اللي احنا شفناه. وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني بالتفسير بتاعه انتوا شفتوه في المنام طعام وهيتفسر على معنى اخر يقوله العالمون بحقائق الرؤيا. فتأويل الرؤيا قبل ان تقع تفسيرها، وتأويل الرؤيا وقوعها وحصولها. والمعنى الثاني في الترتيب اللي ذكره ابن تيمية اللي هو نمرة 2 بمعنى تفسير الكلام اللي احنا قلنا ان الاولاني بيبقى منه لما يكون معاه دليل صحيح، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اللهم عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وابن جرير ماسك الكلمه دي في كل تفسيره للقران يقول القول في تاويل قوله كذا هو كذا ويفسر. فالتأويل بمعنى التفسير، وده لغة عربية صحيحة وهي لغة القرآن أيضا. والمعنى الثالث لغة القرآن أيضا بل هي أولى، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا من أوضح معنى التأويل، أنه إيه؟ أنه بمعنى وقوع المخبر به ما قال إليه الكلام. الكلام بيتقال عشان الواحد يفهم معنى، عشان يدرك إن في حقيقة هتحصل. لما تحصل الحقيقة يبقى هذا تأويل الكلام. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مالا. يقول هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، متى يقع ما أخبر الله به في القرآن وكيف تقع هذه الأمور. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى زي على وارتفع، لغة دي سواء عربية أو غير عربية، يعني تعرف نعرف نترجم بالإنجليزي الله فوق العرش، فوق تتقال أبون مثلا إنها كلمة معلومة، يتفسر باللغة العربية أنه هو الاستواء العلو الارتفاع الصعود. يقول وهو من التأويل يفسر هو التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، أنهم يفهموا معنى الكلام. زي وفي كلام محتاج تفسير وفي كلام مش هنلاقي السلف فسروا لأنه واضح جدا، يعني مش هنلاقي السلف فسروا كلمة العلم، هنلاقيهم فسروا ولا فسروا كلمة السمع ولا فسروا كلمة البصر. الكلام ده ما تجاش إلا في المتأخرين اللي تعودوا على التعريفات في كل كلمة، لكن السلف فسروا وكان الله على كل شيء مقيتا، وفسروا الله الصمد، فسروا ما يحتاج إلى تفسير. وليس أن المعاني كلها بمنزلة واحدة في الوضوح، وإلا ما كانش في أزمة للتفسير أصلا. قال: وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، ده تفسير على معنى التفسير، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني يلزم تعلمه. الله، ده ابن عباس ما يعذرش بالجهل. لا يا سيدي الفاضل، لا تكن جاهلا، ليس هذا هو المقصود. العذر بالجهل هنا بمعنى يأثم من جهله، لأن هذا الحلال والحرام واجب على الإنسان أن يتعلمه، كل ما وجب على الإنسان أن يتعلمه فهو لا يعذر فيه بأنه جاهل لم يبلغه العلم، إلا لو كان غير مقصر، هذا يلزم أن تتعلمه. الذي لا تعرفه من الواجبات والحلال والحرام يلزم أن تتعلمه. القضية أصلا مش في قضية أن هو معذور بالجهل في التكفير ولا مش معذور، فقضية العذر بالجهل المقصود بها في كلام ابن عباس الذي هو الإثم إذا لم يتعلم وليس التكفير. قال: وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. تفسير متى تقوم الساعة، تفسير كيفية قيام الغيبيات، تفسير كيفية صفات الله، تفسير بمعنى حقيقة الطير والحور العين والجنة والسلاسل والأغلال والسلك، معاني مفهومة ولكن طريق كيفيتها لا يعلمه إلا الله. فالتفسير الذي لا يعلمه إلا الله كيفية الغيبيات، وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به من ذلك ومن غيره، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. ولذلك نقول إن اللي بيقولوا في الحروف المقطعة في أوائل السور أنه لا يعلم معنى إلا الله، أن هذا القول ليس صحيحا، لأننا أمرنا بتدبر هذه الحروف ضمن تدبر القرآن، لم يستثنى من ذلك شيء لا يتدبر، لأن التدبر متعلق بالمعاني، معاني الكلام يعني يمكن أن يفهم، يفهمه من فهمه ويجهله من جهله. إيه اللي هو مش هنعرفه؟ كيفيات لا تتدبر، الذي تدبر معاني الكلام. القرآن كله متدبر، ليس هناك مستثنى منه، لا متشابها ولا غيره. المتشابه لا يعلم تأويله كيفيته، ولو سميناها تفسير الكيفية لكان صحيحا، فهو تفسير لا يعلمه إلا الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. إذن لم يستثني متشابها ولا غيره. قال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. قال مسروق: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. نقف هنا إن شاء الله تعالى.